الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس الثاني والخمسون فتح المجيد. قال باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، أي الملائكة. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي من الجن والإنس. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون، أي من خشية الله عز وجل وخوفه. فالخشية هي الخوف مع التعظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة. والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام. ركز حتى تميز بين الخوف الشركي والخوف الذي هو معصية. المعصية معصية مهما كان، ما الإنسان إلى جنة، لكن الشركي مصيبة. أحدهما خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني خوفوه بالأصنام أن تأتيه بعلة أو مرض أو أخذ مال أو نحو ذلك. وهذا الذي عليه كثير من عباد القبور الآن، تجد أنهم يخافون من المقبورين أن يذهبوا ببركات أرزاقهم أو يصيبوهم ببعض الأمراض والأسقام. وربما قالوا: هذا القبر فيه سر، هذا القبر فيه سر وصاحبه صاحب سر. يقصدون به أنه يخاف من دون الله أو مع الله، وينفع ويضر مع الله ومن دون الله. وهذا هو الواقع في عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع في عباد القبور ونحوهم من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. يعني سيكون شرك أصغر، لكن الذي يظهر أنه خوف يعني معصية، خوف معصية. وإنما ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في أن كثير من المعاصي لها حظ من التشريك، لكن الأولى أن نبقى على ما ذهب إليه السلف المتقدم من أن المعاصي منها شرك، منها بدعة، منها معاصي يعني مستقلة، فنحكم عليها بالمعصية أحسن من أن نحكم عليها بالشرك، لأن الحكم على المعصية بالشرك معناها لا دخول تحت المشيئة، على القول بأن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة. سيلزم هذا القول لوازم كثيرة. يعني لو قلنا أن كل معصية تشريك، سنذهب إلى أن كل معصية لا تدخل تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل الكبائر والصغائر ستكون من قسم التشريك، لأن ما من إنسان إلا يعصي الله عن هوى، طاع على الشيطان، ضعف نفس إلى غير ذلك. لكن نبقى على ما بقى عليه السلف: ما كان من معصية نقول معصية، ما كان من شرك نقول شرك، ثم ما كان من شرك نقسمه، هل هو من الشرك الأكبر المخرج من الملة، أو من الشرك الأصغر الغير مخرج من الملة. ثم كذلك المعاصي التي هي بدع، لأن صاحب البدعة قد لا يوفق للتوبة، وربما لازمه هجرانه، بخلاف المعصية التي ليست بدعة، قد يتعين وصله حتى لا يزداد انحرافه. فهذه تقسيمات لابد من الانتباه لها. قال: وهذا نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: ربي خشيت الناس، فيقول: إياي كنت حق أن تخشى. حديث أبي سعيد الصحيح المسند: ربي رجوتك فرقت من الناس. هذا إذ لقنه الله الحجة. الثالث الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. ومعنى قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفهم أو الباء يخوفهم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهذا نهيهم من الله تعالى المؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، فيكون خوفك من الله ورجاؤك في الله. وإذا كان هناك خوف طبيعي أو رجاء طبيعي فهو مردود إلى الله عز وجل، مردود إلى الله عز وجل، رجاؤنا في الله عز وجل، وتخوفنا أن يصيبنا الله عز وجل بعض ذنوبنا ومعاصينا، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله من كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه. قال المعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. قال قتادة يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم، فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، الخوف مع التعظيم. فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثم إن المشرك قد يعمرها حسا لا معنى، أما المؤمن يعمرها حسا ومعنى. فالعمران الحسي إن لم يكن معه عمران المعنى قد لا يثاب فاعله، لا سيما إذا كان مشركا لا يثاب مطلقا إلا إذا أطعم طعمة في الدنيا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. قوله لم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث فيه كلام. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد، من رواية الدراج عن أبي الهيثم وهي ضعيفة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس يعني فتنة فتنته أن يرتد عن دينه إذا أودي في الله، مع أن المسلم ينبغي له أن يصبر من أجل دين الله ويبشر من الله عز وجل بالخلف والخير العظيم والدفاع. انظر قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع صلوات مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني لولا أن الله عز وجل يجعل منافسة بين الكافرين والكافرين وبين المسلمين والكافرين يعني يسلم هذه الأشياء، وإلا لو تسلط الكفار تسلطا عاما ما أبقى مسلم على وجه الأرض. لكن يكسر الله هذا الكافر بذاك الكافر، وربما يتقوى شوكة الإسلام حتى يصد بها الكفر. قال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار، ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه وأعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل لهم ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. يعني المؤمن يتألم والكافر يتألم، الجميع يتألم في هذه الدنيا، إلا أن المؤمن ألمه محتسب، كما يقول شيخنا يحيى حفظه الله: الاحتساب يذهب الأتعاب. الاحتساب أي الأجور والطاعة لله عز وجل يذهب الأتعاب، ما يتعب الإنسان، مع أنه يتعب جسميا ويلحقه النصب جسميا، لكن يستبشر بالأجر العظيم والمثوبة وأنه طائع لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان الإخلاص شأنه عظيم في هذه الدنيا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أجرك على قدر النصب، إذا حج واعتمر وتعب ما يبالي، ينفق الأموال ما يبالي، يعني ربما تذهب الأنفس ما يبالي، إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ولست أبالي حين وقت المسلم على أي جنب كان في الله مصرعي. وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. الإخلاص الذي أذهب يعني معرة الندم على ذهاب النفس وعلى ذهاب الروح. وإلا لو كان الإنسان ما عنده إخلاص والله يتألم من فوات الدينار والدرهم، يتألم من الألم يسير، لكن حين تحس أن جرحك يقربك إلى الله، أن مالك يقربك إلى الله، أن وقتك الذي تبذله في طلب العلم يقربك إلى الله، أن نصحك يقربك إلى الله، عند ذلك تذهب الأتعاب التي يعاني منها الإنسان وتؤرقه. قال: ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عقبة في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات ربما تكون مخالفة لإرادتك وتصورك، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب، تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة، ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم، كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. لأن معاوية أرسل إليها أن تنصحه بنصيحة وتوجز، فردت عليه بهذا الرد. فمن هداه الله وألهمه ورشده ووقاه شر نفسه، امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله وغبنا كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بما انطوى عليه صدره من النفاق. انتهى. يعني والله ماذا كما قال الله عز وجل يسارعون فيهم فعسى الله أن يأتي بفتحة وأمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله والقول باللسان والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه أعلم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق والمعصوم من عصمه الله. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الأثر ضعيف. هذا الحديث رواه ابن عين في الحلية والبيهقي وعلى محمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وفي إسناده أيضا عطية العوفي، ذكره الذهبي في الضعفاء. وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. قوله إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك ضد القوة، ضعف ككرم ونصر، ضعفا وضعفة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفة وضعافة، أو الضعف بالفتح في الراء وبالضم في البدن، فهي ضعيفة وضعوف. واليقين المراد به الإيمان كله، أو المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا، صحيح أنه موقوف. قال: يدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. حديث ضعيف. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الرواية ثابتة من طريق أخرى. قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم. وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، والصبر على مخالفة هواه، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لو تأملتم الآن الناس، كم من إنسان يلبس البنطلون رضا للناس، يحلق لحيته رضا للناس، يدخل في الاختلاط رضا للناس، بل ربما يسمع الأغاني ويدخل الدش في بيته رضا للناس. كثير من المعاصي سببها السعي في إرضاء الناس، ولو أننا سلكنا سبيل إرضاء الله لسلمنا من هذه المعاصي والسيئات، وسلم كثير من الناس من البدع والخرافات، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق مما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب، بهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته، وبالله التوفيق. قوله: أن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه. احمد الله واشكرهم عليه، لا بأس بذلك، لكن أن تجعل الحمد كله لهم وتنسى أن الله هو الذي سخرهم لك، هذا هو المذموم. فإن المتفضل بالحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم لكون الله ساق على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا الله حتى ترون أنكم قد كافأتموه. حديث ثابت في سنن أبي داود وغيره في صحيح المسند عن ابن عمر. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إبطال المعروف إليها والذي قدره وساقه الله وحده. قال قوله أن تذمهم على ما لم يؤتك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب، ومن حيث لا يحتسب لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمور دينه ودنياه. وقد كرر هذا المعنى بقوله في الحديث إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك منتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر بذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال صلى الله عليه وسلم ذاك الله انتهى. أما اليقين شيء عجيب، والواقع أن كثير من الناس الآن خلاف هذا الأمر، فتجد أن الإنسان كثير الهموم كثير الغموم بسبب منع أو عطاء، مع أن الأمر إلى الله عز وجل منعا وعطاء. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، رواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهم سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليكم. رواه أبو نعيم. قوله من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام وكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهم وروي أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له داما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقال فقد لا يحصل ذلك، إرضاء الناس غاية لا تدرك وإرضاء الله غاية لا تترك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العافية. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي لم يعض على يديه، وأما كون حامده ينقلب داما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم انتهى. وقد أحسن من قال إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. وهذا البيت منتقد لكن استدل بظاهر لفظه. قال ابن رجب رحمه الله فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وإن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية العمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة الضعف ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه، والحمد لله رب العالمين.